الزهرة يوم
العاشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الآن أقدم لكم أنا خالد عبد الله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني في اتصال هاتفي مع نظيره الإسباني يندد بالتدخل الغربي بشؤون بلاده الداخلية. آلاف الفلسطينيين في مدينة طوباس شمال الضفة يشيعون جثمان الشهيد أحمد عاطف دراغمة. وصنعاء تؤكد عدم إمكانية وجود هدنة ما لم تتم الاستجابة لمطالبها أبرزها صرف رواتب الموظفين. أهلا بكم أعزائي الكرام وإليكم تفاصيل النشرة. قال وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان إن إيران واحدة من أكبر البلدان الديمقراطية في المنطقة منددا بالتدخل الأوروبي بشؤونها الداخلية. أمير عبد اللهيان وفي اتصال هاتفي مع نظير الإسباني خوسيه مانويل الباريز انتقد خطوة الغرب بإلغاء عضوية إيران في اللجنة الأممية للمرأة معتبرا هذا الإجراء محاولة لإفساد فرص الحوار. وفي سياق متصل بحث عبد اللهيان هاتفيا مع وزير خارجية لوكسمبورغ جان إيسيلبورن سبل تعزيز تعاون البلدين مؤكدا أن طهران تسعى لتوسيع مستوى الروابط الثنائية مع لوكسمبورغ دون تحديد سقف لذلك. كما بحث وزير خارجية العماني بدر البسعيدي في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمين عبد اللهيان أهم القضايا التي تهم البلدين. أكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية في إيران الأدميرال علي رضا تنكسيري أنه وبجهود المقاتلين الغيارة فإن منطقة شمال الخليج الفارسي تتمتع بالأمن المطلوب. ولدى تفقده للقطاعات البحرية لقوات حرس الثورة الإسلامية شمال الخليج الفارسي قال تنكسيري إن الهدف من الزيارات الميدانية لهذه القطاعات هو تقييم جهوزية القوات البحرية مشيرا إلى أن القوة البحرية لحرس الثورة وطوال إقامة كأس العالم في دولة قطر اتخذت تدابير اللازمة لإيجاد الأمن والاستقرار حول سواحل قطر. شيع آلاف الفلسطينيين في مدينة طوباس شمال الضفة الغربية جثمان الشهيد أحمد عاطف دراغمة الذي ارتقى فجر الخميس خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الصهيوني في مدينة نابلس. وندد المشيعون بجرائم الاحتلال مطالبين المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني داعين للرد على ما ترتكبه قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين. وكانت فصائل العمل الوطني قد أعلنت في وقت سابق الحداد على روح الشهيد دراغمة والإضراب الشامل في طوباس. ونعت حركة حماس شهيدها المقاوم دراغمة مؤكدة أنه ارتقى في اشتباك مسلح أثناء التصدي لاقتحام قوات الاحتلال المنطقة الشرقية بمدينة نابلس. استشهد الشاب الفلسطيني نعيم محمود بدير من مدينة كفر قاسم بالداخل المحتل بعد تنفيذه عملية دعس أسفرت عن إصابة شرطيين صهيونيين. وذكرت صحيفة هارتس العبرية بأنه وقعت عملية إطلاق نار ودعس نفذها مقاوم فلسطيني في مدينة كفر قاسم بالداخل المحتل وأدت لإصابة عنصرين من شرطة الاحتلال. وأعلنت الصحيفة أن منفذ العملية استشهد خلال اشتباك مع شرطة الاحتلال التي وصلت لمكان العملية واستدعت شرطة الاحتلال في أعقاب العملية تعزيزات إضافية لمكان العملية. وصف رئيس وزراء الكيان الصهيوني المنتهية ولايته يائير لبيد حكومة بنيامين نتنياهو التي تم تشكيلها بأنها خطيرة ومتطرفة وغير مسؤولة، معتبرا أن رئيسها ضعيف وفقد السيطرة عليها حتى قبل تأدية اليمين. وفي تغريدة على حسابه في تويتر، اعتبر لبيد أن نتنياهو لم يشكل حكومة، بل أرياه درعي وإتمار بن كفير هما اللذين شكلها، وقال إنهم تمكنوا من لي ذراعه وتشكيلها. في المقابل رد نتنياهو في تغريدة على حسابه بالقول إن لبيد ترك اقتصادا مدمرا وأنه خاسر الانتخابات وعليه الذهاب إلى منزله. أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى باليمن مهدي المشاط عدم إمكانية وجود هدنة ما لم تتم الاستجابة لمطالب الشعب، أبرزها صرف رواتب الموظفين وفتح جميع المطارات والموانئ. ولدى استقباله الوفد العماني الوسيط لإحلال السلام، أشار مهدي المشاط إلى رغبة صنعاء بتحقيق الاستقرار لشعبها والمنطقة بصورة عامة، لكنه قال إن اليمنيين قد يلجؤون لاتخاذ خطوات للحفاظ على مصالحهم. وانتقد المشاط دور أمريكا وبريطانيا السلبي بالأزمة اليمنية، مستنكرا سياسة المبعوث الأممي المتماشية مع حملات التضليل بهذا الشأن. وللمزيد بشأن زيارة الوفد العماني للعاصمة اليمنية صنعاء، نتابع الحوار التالي مع عضو الفريق اليمني الوطني المفاوض عبد المجيد الحنش.
الحقيقة إنه الوفد العماني جاء بمجموعة من المقترحات، هذه المقترحات كان قد تم التفاوض من قبل الوفد الوطني مع السعودية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهي مقترحات الهدف منها أو هكذا يقال الدخول في الحل النهائي أو السلام الشامل، بمعنى أنه يعني القفز إلى مراحل بعيدة من أجل إيجاد حكومة ومشاركة. كل هذه الأمور التي يحاول أن يضغط الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية من أجل إيجاد مساحة لشراكة كما يقال، دون الأخذ بالاعتبار أن الخروج المحتل، دون الأخذ بالاعتبار أيضا مسألة الثروات، دون الأخذ بالاعتبار أنه الاتفاق اللي تم الاتفاق عليه من أجل الهدنة أو تجديد الهدنة المتعلق بالملف الإنساني، الرواتب والمواني والمطار، كل هذا تم القفز عليه ويريدون الدخول فقط في مفاوضات نهائية دون يعني أخذ الاعتبار بالمسائل الأخرى. وهذا يشكل قلق كبير بالنسبة لصنعاء، لأنه أطراف العدوان سواء الإقليم أو بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وغيرها ندرك أنهم لا يصدقون أو يوفون بما تم الاتفاق عليه. وبالتالي صنعاء كانت قد استبقت الوفد العماني إلى صنعاء من خلال بيان المجلس السياسي الأعلى إنه هذا الوضع مرفوض تماما، وترحب بمسألة الوساطة والحل النهائي لكن مع الأخذ بالعين الاعتبار للملف الإنساني.
كشفت صحيفة واشنطن بوست عن مصادر في البيت الأبيض أن التوافق في وجهات النظر بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في زيارته الأخيرة للولايات المتحدة لم يكن كبيرا بينه وبين نظيره الأمريكي جو بايدن. ونقلت الصحيفة أن بايدن كان يرغب في مناقشة موقف زيلينسكي بشأن الدبلوماسية ومعرفة تقييم واحتياجاته لقبول التفاوض مع موسكو. وفي المقابل كان زيلينسكي يطالب بايدن بالحصول على أسلحة أكثر قوة من أجل شن هجوم مكثف ضد القوات الروسية العام المقبل. وقالت الصحيفة أن الهدف المشترك من الزيارة كان يدور حول تقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا، لكن الخلافات كانت واضحة في وجهات النظر بين الطرفين. وختام النشرة والعناوين الرئيسية، وزير الخارجية الإيراني في اتصال هاتفي مع نظير الإسباني يندد بالتدخل الغربي بشؤون بلاده الداخلية. آلاف الفلسطينيين في مدينة طوباس شمال الضفة يشيعون جثمان الشهيد أحمد عاطف دراغمة، وصنعاء تؤكد عدم إمكانية وجود هدنة ما لم تتم الاستجابة لمطالبها، أبرز وصرف رواتب الموظفين. في أمان الله.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحاً حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة مساء حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 6:50 دقيقة مساء حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 3:20 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز، ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية. سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أيها الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وطابت أوقاتكم أينما كنتم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون أوقاتكم في رعاية الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. ها هو برنامج العدل المنتظر، وها هو موعدنا معكم مستمعينا الأكارم في هذا البرنامج المهدوي. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي في الاستوديو، الأستاذ في الحوزة العلمية بقوم المقدسة سماحة الشيخ سليم المولوي. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وتحية طيبة. سلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
حياكم الله سماحة الشيخ، وشكرا جزيلا لكم على الحضور معنا في برنامج العدل المنتظر وسلسلة حلقات هذا البرنامج. مستمعينا الأكارم، نبدأ الأبحاث إن شاء الله في هذه الحلقة بعد الفاصل، تابعونا. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وحياكم الله في برنامج العدل المنتظر. في هذه الحلقة نبحث في إيران في عصر الظهور، بحث مهم في هذه الحلقة سوف يبحثه سماحة الشيخ المولوي، دور إيران في التمهيد ودولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. تحية طيبة ونبدأ معكم البحث، سماحة الشيخ المولوي تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في عصر الظهور ودور إيراني، الدور الإيراني في التمهيد لدولة الإمام المهدي عجل الله فرجه. في الحقيقة أنه اتفاق كل الروايات، سواء كانت من مدرسة الإمامية أو من مدرسة الخلفاء، هو أن هنالك حركة تمهيدية لظهور الإمام عليه السلام، والروايات تبين أن أصحاب الرايات السود التي تأتي من إيران هم يمهدون لهذه الدولة ويوطئون للإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام سلطانه. في الحقيقة أنه اتفاق الروايات حول هذا التمهيد يعتمد على تلك الشخصيتين، وهي شخصية الخراساني وشخصية صاحبه وهو شعيب ابن صالح أو صالح ابن شعيب حسب الروايات، وهذان هم القيادات في دولة التمهيد. طبعا بالنسبة لمصادر الشيعة تضيف إلى الممهدون إلى الممهدين الإيرانيين للإمام أن هنالك نعم ممهدين، وهم يأتون من اليمن، ألا وهم اليمانيون، عندما يأتون أيضا يكون لهم أثر واضح في تأسيس طرق وأرض التمهيد لظهور دولة الإمام المهدي.
نعم.
على هذا الأساس إذا أردنا أن نجمع أحاديث وروايات التمهيد بشكل واضح، هو على ثلاث مجاميع: أما أحاديث الرايات المتعلقة بالرايات السود المتفق عليها عند الفريقين سواء عن السنة أو الشيعة، والثاني الأحاديث لدولة اليماني، وثالثا الأحاديث التي هي تدلل على ظهور المهديين قبل ظهور الإمام، ولكن هذه الروايات لا تحدد، بالنتيجة أنها تشير إلى أن هنالك مجموعة تخرج من إيران ومجموعة تخرج من اليمن. هذه الروايات تؤكد أن الخراساني وشعيب بن صالح هم يكون لهم ظهور قبل الإمام المهدي. أغلب الروايات تؤكد أن ظهور الدولة الممهدة هو بست سنوات.
نعم.
يعني قبل ظهور الإمام بست سنوات تتهيأ الدولة الممهدة للإمام، وهذا وارد في روايات عديدة، منها الرواية الواردة عن محمد ابن الحنفي.
نعم.
قال: تخرج راية سوداء، هذه طبعا الرواية في مخطوطة ابن حماد في الصفحة 74 وفي الصفحة 84 في موضعين، يقول: تخرج راية سوداء لبني العباس، ثم تخرج من خراسان راية سوداء أخرى، قلانسهم سود، ثيابهم بيض، على مقدمتهم رجل يقال له شعيب بن صالح أو صالح بن شعيب من بني تميم، يهزمون السفياني حتى تنزل ببيت المقدس، توطئ للمهدي سلطانه، يمد إليه 300 من الشام، يكون بين خروجه وبين أن يتسلم الأمر أو يسلم الأمر إلى المهدي 72 شهرا.
جيد.
فإذا الرواية تؤكد لنا أن هذه الدولة سوف تؤسس لظهور الإمام وتسلمه مقاليد الحكم.
نعم.
في 72 شهرين.
أحسنتم. اسمح لي أيضا أقف عند فاصل سماحة الشيخ وأكمل الحوار معكم مستمعينا الأكارم. نذهب إلى فاصل ثم نعود نكمل الحوار إن شاء الله.
أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية؟ أين المعد لقطع دابر الظلمة؟ أين المنتظر لإقامة الأمت والعواج؟ أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان؟ أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن؟ أين المتخير لإعادة الملة والشريعة؟ أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟
ما زلنا وإياكم في برنامج العدل المنتظر ومع سماحة الشيخ سليم المولوي، حياكم الله شيخنا الفاضل. نكمل الحوار في دور إيران في التمهيد.
نعم، أنه يبدو من البحث والتمحيص في الروايات أن هنالك أيضا دولة ممهدة صغيرة هي التي تمهد أيضا للإمام المهدي، وهي الرواية الواردة عن أبي بصير عن الإمام الصادق حيث قال، وهذه الرواية في البحار في الجزء 52 صفحة 269، تبين لنا أن هنالك شخصية أيضا تظهر لمناصرة والتهيئة للإمام عن الإمام الصادق عن أبي بصير عندما سأله قال يا أبا محمد ليس ترى أمة محمد صلى الله عليه وآله فرجا أبدا ما دام لولدي بني فلان ملك حتى ينقرض ملكه. يبدو أن هذه من قضية بني فلان صالة وجالة فيها الباحثون على أنهم من يقول هم بن العباس، من يقول أنهم من بني أمية، هم من يقول هم من يقول. نعم، سوف نبين أنهم من هم هؤلاء أبناء فلان. نعم، يقول ما دام لولد بني فلان ملك حتى ينقرض ملكهم، فإذا انقرض ملكهم هنا أتاح الله لأمة محمد صلى الله عليه وآله رجل منا أهل البيت يسير بالتقى ويعمل بالهدى ولا يأخذ في حكمه الرشا، والله إني لأعرفه باسمه واسم أبي.
جيد.
ثم يأتينا الغليظ القصرة. هذا شخص يبدو قبل الإمام يأتي شخص صفاته هذه الغليظ القصرة، يعني غليظ وقصير القامة ذو الخال والشامتين، القائد العادل الحافظ لما استودع، يملأها عدلا وقسطا كما ملأها الفجار ظلما وجورا. يبدو أنه الحديث هذا يدلل على ظهور سيد من ذرية أهل البيت، وهو سوف يكون له حكم قبل ظهور الإمام المهدي ويمهد له دولته، لأنه الأوصاف لا تنطلق على الإمام المهدي. الإمام المهدي معروف صفاته، نصفه إسرائيلي ونصفه عربي وله خال وسمرة، وأما هذا يقول شخص مربوع قصير القامة وعنده شامتين، وهذا لا ينطبق، وهو الذي سوف يكون من بني هاشم ويمهد لدولة الإمام. أما قضية فلان في الرواية فهذه تدل على أن العوائل التي سوف تحكم في ذلك الوقت قبل ظهور الإمام وهم من ذرية الأموي، أين يحكمون؟ هؤلاء طبعا يحكمون في الحجاز لأن الإمام يخرج من هنا.
جيد.
فتكون الدولة أين؟ في الحجاز بعد أن تصبح عاصمتها الكوفة.
نعم.
ومنهم الناصبين العداء لأهل البيت.
أحسن، جزاكم الله خير الجزاء. أعود إليكم إن شاء الله بعد الفاصل سماحة الشيخ. مستمعينا الأكارم، بعد الفاصل نعود إليكم.
بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى، بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى، بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاهى، بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى. إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى.
ما زلنا في موضوع دور إيران في التمهيد وإيران في عصر الظهور مع سماحة الشيخ سليم المولوي. تفضلوا سماحة الشيخ بإكمال البحث.
أحسنتم، جزاكم الله خيرا وجعلكم من الممهدين للإمام المهدي إن شاء الله. الذي يؤيد هذا أنه هنالك رواية عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي في البحار الجزء 52 في صفحة 234. قال عليه السلام: ألا أخبركم بآخر ملك بني فلان؟ هذه تؤيد الرواية السابقة وتتكلم عن بني فلان.
نعم.
قلنا: بلى يا أمير المؤمنين. قال: قتل نفس حرام في بلد حرام.
قتل نفس حرام
في بلد حرام. واضح هذا الأمر، أنه الأمر أين سوف يكون؟ آخر ملك فلان أين؟ ما يحكمون من؟
في بلد الحرام.
أحسنتم، وهذا واضح من خلال الرواية. عن قوم من قريش، هذا بعد أدق، عن قوم من قريش: والذي فلق الحب وبرئ النسمة ما لهم ملك بعده غير 15 ليلة فقط. آخر ملوك هؤلاء تلك العوائل التي تحكم، وسوف يكون آخر عهد لهم بعد قتل هذه النفس سوى 15 ليلة.
أحسنتم، جزاكم الله ألف خير. اسمح لي أقف عند فاصل وأعود أكمل الحوار إن شاء الله بعد الفاصل، نعود إليكم.
يا ابن الآيات والبينات، يا ابن الدلائل الظاهرات، يا ابن البراهين الواضحات الباهرات، يا ابن الحجج البالغات، يا ابن النعم السابغات، يا ابن طه والمحكمات، يا ابن ياسين والذاريات، يا ابن الطور والعاديات، يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، دنوا واقترابا من العلي الأعلى. ليت شعري أين استقر النوى، بل أي أرض تقلك أوثرا. أبي رضوى أو غير غيرها أمذي الطوى عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأكارم. طابت الأوقات إن شاء الله بذكر الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. ما زلنا وإياكم في برنامج العدل المنتظر. سماحة الشيخ، أنتقل إليكم مباشرة في الدقائق الأخيرة من برنامج العدل المنتظر، نستمع إلى بقية البحث.
فإذا في الرواية يقول: وبعد ذلك جاء الحجة الموت والذي يلي غسله وكفنه وحنوطه وإيلاجه في حفرته الحسين،
نعم،
عليه السلام، ولا يلي الوصي إلا الوصي. إذن هنالك دولة ممهدة وأيضا تهيئ لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام،
نعم،
وهذا ما يؤكد قضية التمهيد. نعم، إذن بالنتيجة رواية عن أبان ابن تغلب يقول: إذا ظهرت راية الحق لعنها أهل الشرق وأهل الغرب. إذا ظهرت راية الحق، نعم، راية المهدي، لعنها أهل الشرق
والغرب.
وأهل الغرب. قال: أتدري لما؟ هل تدري لما ذلك؟ قلت: لا. قال: للذي يلقى الناس من أهل بيته قبل ظهور الإمام. هذه الرواية في البحار، يعني أنه يعني أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لهم أتباع، عندما يأتي ذلك الشخص من بني هاشم تكون لهم حركة أهل البيت قبل ظهور الإمام، وهذا يدلل على أنه لابد من ماذا؟ لابد من الدولة ممهدة. إذن بالنتيجة دولة الإمام تكون على مرحلتين،
نعم،
مرحلة التمهيد. دولة الإمام لابد أن تمر بمرحلتين:
مرحلة التمهيد،
نعم،
مرحلة التمهيد،
مرحلة التمهيد،
والمرحلة الأخرى هي مرحلة نفس
الدولة.
الدولة، دولة الإمام.
فإذن المرحلة الأولى هي تبدأ من قم كما بينا، ويكون نعم بالمرحلة الثانية،
نعم،
تكون على ظهر الشخصين الموعودين وهم الخراساني وشعيب ابن صالح، وهذا كما بينا من خلال خروج الرايات السود.
أحسنتم سماحة الشيخ سليم المولوي، كل الشكر والتقدير والثناء الجميل لكم على ما تفضلتم من معلومات قيمة إن شاء الله في هذه الحلقة. مستمعينا الأكارم، أيضا الشكر موصول لكم على حسن الاستماع لبرنامج العدل المنتظر، وأدعوكم لمتابعة هذا البرنامج. في الختام، روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لتملأن الأرض ظلما وعدوانا، ثم ليخرجن من أهل بيتي من عترتي من يملأها قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وعدوانا. الحديث وارد في كشف الغمة الجزء الثاني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لنصرة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وأن نكون ممن يرضي الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف. شكرا لكم مجددا على حسن الاستماع مستمعينا الأكارم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولأمة المعصومين عليهم السلام. اللهم عجل لوليك الفرج، في أمان الله.
تائهاً ويعيش يأساً، فمتى سيطيب نفساً؟ هل هناك دواء؟ فالحبيب متى سيرضى؟ حتى بالوصل سنحظى. أمست الأرواح مرضى، فالظهور شفاء. بين أمواج البلاء ما لنا غير الرجاء، فالخلاص من السماء. يوم سعد حين أقبل، أيها المهدي فاقبل شوقنا للقاء. لك تشتاق القلوب، بك مولاي تذوب. ينتهي اليوم إنها الضياء. بين أمواج البلاء ما لنا غير الرجاء، فالخلاص من السماء. أنت مهدي الحياة. واصطبار القلب نار، وبكم يبنى الفخار ويرتجي اللقاء. هل ترى حان الوصال؟ فنرى وجه الكمال ونصير بخير حال بالطلعة الغراء. بين أمواج البلاء ما لنا غير الرجاء، فالخلاص من السماء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة المستمعون والمستمعات مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي أفول أمريكا، الذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل مسار الأفول والانهيار الذي تواجهه القطبية الأحادية الأمريكية في ظل الواقع الجيوسياسي الجديد الذي يشهده العالم، وفي ظل الأزمات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية والثقافية التي تعصف بالولايات المتحدة، وتجعل منها تدريجيا قدرة متآكلة منخورة داخليا وخارجيا، ومع تراجع القدرة الأمريكية الناعمة. في حلقة اليوم نسلط الضوء على تدهور النظام الاقتصادي الأمريكي. عنوان الحلقة: تدهور نظام أمريكا الاقتصادي. تابعونا بعد هذا الفاصل.
تحية لكم من جديد أيها الأحبة. الأفول الأمريكي وهو على الأبواب فعلا، أنشأت أمريكا وأوروبا كيانات اقتصادية كمنظمة التجارة الدولية وصندوق النقد الدولي ومؤسسات سياسية، وعممت العولمة والأحلاف وسوى ذلك من عناوين كلها تتهاوى اليوم على وقع خسائر اقتصادية تكبدها النظام الدولي نتيجة الحروب في العراق وأفغانستان وكورونا، وما خروج بريطانيا من الاتحاد إلا إشارة للحال.
وضمن أخطاء القوة الغاشمة، اعتمدت الإدارة الأمريكية الحرب مع حكومة أفغانستان وحكومة العراق بدل التفاهم، فكانت الحرب التي خسرت أمريكا فيها 8 تريليونات دولار وعشرات آلاف القتلى، ثم الهزيمة المذلة وأثارها على الداخل الأمريكي. ولئن استطاعت الدول الأوروبية إسقاط نظام القذافي والدفع لتدمير سوريا والعراق لتنهب الثروات العديدة، فهي دفعت ثمن ذلك من الهجرات المتوالية إليها ومن إرهاب مسلح وصل إلى مأمنها.
نعم أعزائي الكرام، لقد صدرت في أمريكا العشرات من الكتب التي تتحدث عن انهيار الإمبراطورية الأمريكية. أبرز هذه الكتب حدود القوة، نهاية الاستثنائية الأمريكية، الذي ألفه أستاذ التاريخ والعلاقات الدولية في جامعة بوسطن أندرو باسيف، كذلك كتاب حرب 3 تريليونات دولار لمؤلفيه جوزيف ستيجلتز الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2000 وليندا بيلمز الأستاذة بجامعة هارفارد. لا نزال نتواصل مع حضراتكم أيها الأحبة عبر أثير إذاعة طهران العربية، وهذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي أفول أمريكا. موضوع حلقة اليوم: تدهور نظام أمريكا الاقتصادي.
نعم مستمعينا الكرام، من خلال متابعة تطورات الوضع الاقتصادي والاطلاع على تقديرات المحللين العالميين والأمريكيين، تبرز عدة مؤشرات على الانهيار الوشيك وهي كالآتي: أولا، ارتفاع العجز في الميزان التجاري بسبب زيادة الاستيراد من الخارج وتراجع الصادرات الأمريكية وفقا لوزارة التجارة الأمريكية.
ثانيا، دين الولايات المتحدة وبحسب ساعة الدين تجاوز 22.51% وأن الناتج المحلي الإجمالي 21.31% GDP تريليون دولار، ومن المتوقع يرتفع الدين من 78% من الناتج المحلي بنهاية السنة الجارية إلى 92% عام 2029، وسيواصل الارتفاع إذ ليس أمامها سوى المزيد من الاقتراض. وفي تقرير للفريق الاقتصادي لCNN في مارس الماضي، فإن الأرقام الرسمية لا تتضمن بنودا مخفية ترفع حجم الديون إلى أرقام فلكية.
ثالثا، ارتفاع تكلفة الحزبين في أفغانستان والعراق ما بين 4 أو 6 تريليونات دولار، كما صرح بذلك كل من جوزيف ستيجلتز الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2000 وليندا بيلمز الأستاذة بجامعة هارفارد في كتاب حرب 3 تريليونات دولار. رابعا، أكدت وزارة التجارة الأمريكية على تراجع الطلب على المنتجات الأمريكية الغير دفاعية في الأسواق العالمية، وهذا التباطؤ يقرب البلد من الإفلاس.
خامسا، اهتزاز أسواق الأسهم الأمريكية وفقدان الثقة بها، حيث تسببت أزمة الائتمان الأمريكي في غياب الثقة الدولية في أسواق المال الأمريكية. سادسا، إغلاق عشرات الآلاف من المصانع وتسريح العاملين فيها، ويستمر الانهيار الأمر الذي يدفع بالرئيس الأمريكي أن يعلن ضرورة الموازنة بين الصحة والاقتصاد داعيا إلى فتح الولايات. سابعا، تخلص المستثمرين من الدولار بشراء الذهب كمخزن للقيمة التي ترتب عليه ارتفاع قيمة الذهب إلى مستويات قياسية.
ثامنا، ارتفعت معدلات الفقر في الولايات المتحدة، فحسب تقرير أممي إنما يصل إلى 41 مليون شخص أو نحو 12.7% يعيشون في فقر، فيما يعيش 18.5 مليون في فقر مدقع، ويشكل الأطفال واحدا من كل 3 فقراء. كما ارتفع عدد سكان الولايات المتحدة المحرومين من التأمين الصحي إلى 16.7% من مجموع السكان. تاسعا، تزايد نسبة البطالة في الولايات المتحدة وانتقال بعض الصناعات إلى دول أسيوية، إلى جانب إغراق أسواق الولايات المتحدة المفتوحة بالبضائع الأسيوية الرخيصة.
أفول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. يأتيكم أسبوعياً عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة عند الساعة 10:45 بتوقيت طهران، أي الساعة 6:15 بتوقيت غرينتش، ويعاد بثه يوم الأحد عند الساعة 5:50 بتوقيت طهران، أي الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش، ويوم الاثنين عند الساعة 3:40 فجراً بتوقيت طهران، أي الساعة 12:10 ليلا بتوقيت غرينتش. أفول أمريكا.
نعم أعزائي الكرام، أثرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ألقت باللوم على الوضع الاقتصادي السيء في الولايات المتحدة على الحرب في العراق. وقالت بيلوسي في تصريح إن الوضع الاقتصادي المتردي سببه الحرب في العراق وكورونا. وردا على ذلك، سخر أحد المغردين على تويتر من بيلوسي داعيا إلى إخضاعها لفحص طبي للتأكد من صحتها العقلية. وكتب مغرد آخر: أنتظر ماذا؟ التضخم خارج عن السيطرة بسبب حرب انتهت قبل 11 عاما. وسأل آخر ساخرا: هل انتهى الأمر عندما قصف صدام بيريل هاربور؟ وهل تكتشف نانسي للتو أن لديها يدين؟ وكان الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن وقع في زلة لسان مشابهة قبل حوالي الشهر عندما زعم أن النظام الانتخابي في روسيا هو الذي أدى إلى التصعيد في أوكرانيا، وقال: الانتخابات الروسية مزيفة، النتيجة هي غياب المساءلة في روسيا وقرار رجل واحد لشن غزو غير مبرر ووحشي للعراق، أعني أوكرانيا. ورغم أن العالم شهد أزمات اقتصادية متعددة، إلا أن أهم تلك الأزمات هي التي وقعت في الولايات المتحدة وتأثرت بها بقية دول العالم. ويبدو أعزائي الكرام أنه كتب على العالم أن يذوق المرارات التي تذوقها أمريكا منذ بروزها كقوة اقتصادية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وأن يذوق أيضا مرارات أمريكا التي لا يكاد يسلم منها بلد في العالم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية حتى الآن. ومعظم الاقتصاديين والمؤرخين يركزون على الكساد العظيم الذي ضرب أمريكا عام 1929، ولا يشيرون إلى كساد آخر قبله حدث في الولايات المتحدة عام 1873. وربما يعود ذلك إلى أن أمريكا في تلك الفترة لم تكن قد بدأت التأثير في اقتصاديات العالم، ولكن الوقائع التاريخية مستمعين الأفاضل تشير إلى تأثر بعض دول أوروبا من ذلك الكساد الذي استمر في أمريكا منذ عام 1873 حتى عام 1879 ولمدة 6 سنوات كاملة، ولكن آثاره استمرت بعد ذلك لفترة طويلة. كنتم وبرنامج أفول أمريكا، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه موضوع تدهور نظام أمريكا الاقتصادي.
شكرا وإلى اللقاء.
حتى الملتقى، في أمان الله.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم.
موطني موطني
موطني
موطني ذا الإباء،
موطني موطني
موطني
موطني
موطني يا أنا، رغم كيد العدا، رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، للمسير للعلا ومناجاة القمم.
فلنقم كلنا للدواء والقلم، كلنا عطف على من يصارع السقم، ولنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم.
كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم، نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم.
نقضي ساعة طوال نستقيع الملعجم،
نستهين كل ذلك كي نحقق الحلم إن سئمنا لا نبالي بل نسير للأمل إن قمة الجبال تستحق لا جرم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم
فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم.